أغصان المصنوعة. أولا قال الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم غسل المستحب ينقسم إلى أقسام وهي كثيرة، بعضهم قالوا فوق 40، بعضهم قالوا 60، بعضهم قالوا فوق 80، بعضهم قالوا 100، فلا كلهم حسب تتبعهم في عالم الفقه والاستنباط. وكل بعض غسل أغسال فعلية، أغسال زمانية، أغسال مكانية. أغسال فعلية قسمين، إما لأجل أنه قام بفعل ولذلك اقتضى ضرورة من شرعية تشريع الغسل وراء ذلك، مثلا ارتكب معصية كبيرة يريد يتوب كالغيبة مثلا أو جسر على العلماء فعليه أن يغتسل لأجل التوبة، هذا غسل توبة عليه. وقد يكون لأجل قيام بفعل مثل يريد أن يزور أو يريد بل أن يفعل عمل معين الذي يشترط فيه أو يستحب فيه الغسل. أما غسل زماني أنه دخل في زمان معين وهو يوم الجمعة مثلا، يوم العيدين، أو يوم عيد الغدير مثلا، فيستحب. والمكان أن يريد أن يدخل في مكان معين كدخول إلى مكة، دخول إلى مسجد الحرام، دخول إلى الكعبة الشريفة، دخول إلى مسجد النبي العظيم صلى الله عليه وآله وغيرها من الأماكن. سيدي يزدي استشكل على هذا القسم الأخير وهو غسل المكاني، غسل غير غسل المكانيا، إنما هو إذن فعلي، هذا لأجل دخول فعل دخول المكان، أو للكون في مكان معين هذا فعل. ففي الواقع هذا إذن غسلنا الفعلي وليس غسلنا مكانيا. هذا الإشكال من سيد العظمة سيد الشيزية غير وارد على هذا التقسيم. لما؟ لأنه في الواقع كلها فعلية، هذا لأجل كونه في زمان معين مستحب له الغسل، كما للكون في مكان جعلته فعليا كذلك للكون في زمان معين أيضا يصبح فعليا. والصحيح أن الفعل هذا عبارة عن الحركة أو السكون أو الحركة فقط، وهذا الفعل هو الحركة، وهذا الفعل وهذه الحركة إذا قيدت بقيد معين تميزت هذه الحركة أو هذا الفعل عن باقي الأفعال، فربما يكون له حكم. فإذا جميع هذه الأغسال في الواقع من هذه الجهة أغسال فعلية، يعني لأجل فعل معين، الفعل المتكيد بالكون في زمان بالكون في مكان ونحو ذلك، فإنه هذا أعتبر كل واحد منها فعلا. ففي الواقع على هذا الأساس تصبح الأفعال كلها أغسال كلها هذا فعلية. فإذن إشكال سيد يزدي على العلماء غير واردين غير واضح علينا. ثم من عادة سيد العظم رضوان الله تعالى عليه هذا في بحثه وتعليقاته على العروة أنه لا يتعرض للأعمال المستحبة ولا يترك، يقول لأن كثير منها ثابتة بمقتضى قاعدة التسامح في أدلة السنن وهي غير ثابتة عندي، فلذلك أغض النظر. نحن ما غمضنا النظر عن هذه المسائل لأجل نحن نباعد ليس في مقام الفتوى، إنما نباعد في مقام التمرين أنفسنا وتمرين مع إخوتنا الأجلاء هذا على الاستنباط على استخراج الحكم من الأدلة، وهذا لا يفرق فيه بين المستحب وبين الواجب، فنحن ماشون على. ولكن سيد أراد أن يبين ما عذره لتعرضه لأدلة ما يغص أغسال المسنونة، كل باعتبار عنده يسره كل غسل مستحب ثبت استحبابه يغني عن الوضوء، فيحتاج رضوان الله تعالى عليه إلى تشخيص الموضوع وليبين للناس أو ليتبين له ولتلامذته أنه أي غسل ثبت استحبابه وأي غسل لم يثبت استحبابه. هذا الحكم منه وهو أن كل غسل هذا يغني عن الوضوء إلا ما خرج بالدليل مثل غسل المستعاضة، هذا عنده وجوه عمدة لديهم. هذه رواية المعتبرة ذكرها هذا صاحب الوسائل في أغساله في أبواب غسل الجمعة غسل الجنابة الباب 34 الرواية الرابعة، ورد في هذه الرواية المعتبرة أنه سأل الراوي عن الإمام سلام الله عليه عن غسل الجنابة، ويقول ناس يقولون لابد من الوضوء قبل الغسل لأجل الصلاة، قال الإمام ضحك يعني كأنه سخر من هؤلاء الجهلة، فقال بلهم أنا وأي وضوء أي وضوء أنقى وأبلغ من الغسل، أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ. هذا التعليل الوارد في كلام المنسوب إلى الإمام صلى الله عليه حاول السيد العظم التمسك به ليثبت أن كل غسل مشروع لابد أن يكون مغنيا عن الوضوء. لدينا عليها ثلاث ملاحظات، الملاحظة قلناها في وقتين لكن بما أنه كلام مكان هذا يقتضي ذلك، ونلفت إخوتنا الأجلاء إلى دليل سيدنا العظم وإلى مناقشتنا ولأجل سبب مخالفتنا معه في هذا الحكم. الملاحظة الأولى أن التعليلات الواردة في العبادات لا تجري مجرى العلة، لا تقتضي عموم الحكم ولا خصوص الحكم أبدا. عبادة تنتهي بل هاي أول غسل كلام في الجنابة، غسل الجنابة الذي هو عبادة، والوضوء الذي هو عبادة أخرى، ولا وفي التعليل الوارد ليس هو علة، هذا حتى يتمسك بهذه العلة لتوسيع الحكم للأغسال كلها، هاي أولا. وثانيا أنه لو كان هذا هو العلة في كفاية الغسل عن الوضوء وإغناء الغسل عن الوضوء، إذا كان هذا هو السبب فمقتضى ذلك أن الشارع في مقام التشريعات يجب أن يشرع الغسل في كل مورد يتمكن المكلف من الغسل بدلا من الوضوء بدون أي حرج أو ضرر، هو على شاطئ النهر أو عند حوض كبير دنياها مو باردة وقتها معكو وخذ غمسة واحدة وحتى يصير غسل، فهذا غسل عنك وأبلغ من الوضوء. لما يشرع الوضوء يقول وضوء غير وضوء لابد من الوضوء، لما لم يشرع؟ أصل التشريع يلزم من ذلك تقديم المفضول على الفاضل وهو قبيح، وهذا الحكم العقلائي والعقلي بنيت عليه عقائد وأحكام الفقهية والأصولية والعقائدية في الفقه الجعفري، والسيد العظم ليس منكرا لهذه القاعدة وهو تقديم المفضول الفاضل على الأفضل قبيح، فالشارع يشرع الوضوء ويترك الأفضل لا يشرع، هذا غير واضح. هذه ملاحظة ثانية. والملاحظة الثالثة الغسل، كلمة الغسل معرب باللام، هذه لام أهد ذكري يعني وذكر في صدر الكلام بين السائل والمجيب غسل الجنابة، سؤال عن غسل الجنابة لا عن كل غسل، ولذلك ندعي أن المقصود بألف لام أهد ذكري يعني هذا الغسل الذي سألتني عنه يا سائل هذا أي وضوء أنقى من هذا الغسل، أنت تتعدى من هذا الغسل إلى كل غسلين، هذا جدا غير واضح. فإذن أردنا تيمنان وتبركان نذكر الدليل سيد العظم وما جعلنا من المخالفين للسيد في هذا الفتوى، نعود إلى محل كلامنا وهو غسل الجمعة. غسل الجمعة هذا معروف والمشهور، بل ادعى الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف وكذلك في كتاب الأمالي الإجماع على استحباب غسل الجمعة، وهو مشهور، وعفت بوجوب هذا الغسل يوم الجمعة جملة من فقهائنا في تليعتهم، هذا الشيخ الكليني رضي الله عليه، والشيخ الصدوق قدس سره مرتين، هذا في كتابه من لا يحضره الفقيه. وكذلك بعض علماء البحرين نكل عنه الشيخ يوسف البحراني أيضا أفتى بوجوب غسل الجمعة. ونحن قال عهد ولم يكن عهد غير مهم، علينا البحث عن الأدلة التي يستدل بها. السيد الأعظم دخل في هذا البحث دخول الأبطال، قال ينبغي التكلم أولا في الروايات مع قطع النظر عن قرائن خارجية، ما هو مفاد الروايات الواردة في غسل الجمعة، ثم بعد ذلك ننظر في الروايات نظرة أخرى بملاحظة القرائن الخارجية التي يستعان بها أو استعان الفقهاء بها لتفسير هذه الروايات والاستفادة للاستحباب منها. وذكر سيدنا آدم عدة روايات قرأناها، وهذه روايات موجودة في باب السادس من أبواب إغسال آدم المسنونة، مجموعة روايات معتبرة سندا واضحة دلالة على الوجوب. وهذا وللكلام التتمة، والحمد لله رب العالمين.